بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد تقدم معنا أن الإجارة لا تصح إلا إذا توفرت فيها الشروط الموجبة للحكم بصحتها، وأن هذه الشروط جملة من العلامات والأمارات التي نصبها الشارع للحكم بصحة عقد الإجارة. فهناك علامات وأمارات متى ما وجدت حكمنا بصحة العقد، ومتى ما فقدت أو فقد بعضها حكمنا بفساده وعدم اعتباره. وذكرنا أن هذا النوع من الشروط يسمى بشروط الصحة. وقد ذكر المصنف رحمه الله للإجارة ثلاثة شروط. الشرط الأول معرفة المنفعة، والشرط الثاني معرفة الأجرة. وحينما ذكرنا معرفة الأجرة ذكرنا أن الأصل الشرعي يقتضي أنه لا يصح عقد الإجارة إلا إذا كان العامل على علم بمقدار الأجرة المدفوعة له، وكذلك الأجير يعلم قدر العوض الذي يأخذه عن إجارته. ثم ذكرنا أنه يستثنى من هذا الأصل أن يكون هناك عرف يجري بتحديد الثمن. فإذا كان هناك عرف يجري بتحديد الثمن في المركوبات ونحوها، وتعاقد الطرفان على الإجارة ولم يذكر الأجرة لأنها معروفة معلومة عند الطرفين، أن هذا مرتفق. لكن الأصل يقتضي أننا لا نحكم بصحة عقد الإجارة إلا إذا كانت الأجرة معلومة عند الطرفين. وذكرنا أن العلة في ذلك والسبب أنه متى ما كانت الأجرة مجهولة فإن هذا يفضي إلى النزاع ويفضي إلى الخلاف بين الطرفين كالحال في البيع، وأن جهالة الثمن في البيع توجب مفسدة الخلاف وهضم الحقوق، كذلك أيضا الجهالة في الأجرة بين الطرفين فإنها توجب النزاع والشقاق وتوجب أيضا الظلم. فلربما دخل العامل والأجير وهو يظن أنه ينال أجرة كبيرة فإذا بها أقل مما كان يتوقع. وبناء على ذلك قلنا لا بد من معرفة الأجرة. فلو سأل سائل ما هو الأصل في الأجرة تقول أن تكون معلومة ومعروفة القدر، يذكر جنسها وقدرها ونوعها لما تنضبط به في السلم والبيع. وأن هذا الأصل إذا فقد في الإجارة فإننا نحكم بفسادها. ولو سألك ما الذي يستثنى تقول يستثنى من ذلك أن يكون هناك عرف يحدد الأجرة كركوب السيارات أو القاطرات أو الطائرات، علم أن أجرة التذكرة بخمسين أو مئة فلا بأس أن يركب ولا يحدد الأجرة، لأن المعروف عرفا كالمشروط شرطا أو كالمشروط لفظا. هذا من حيث الأصل. إذن في الشرط الثاني عندنا أصل واستثناء، وهذا التبس على بعض طلاب العلم، لكن ينبغي أن يعلم أن الأصل وجوب معرفة الثمن ومعرفة الأجرة، وأن استثناء جريان العرف أو يكون هناك عرف يحدد الأجرة والسكوت عن الأجرة من الطرفين في هذا النوع الخاص من الإجارات لا يؤثر، يعني لا يضر، ويصبح السكوت لأنه معلوم به بداء فهو، وإن كان مجهولا في الظاهر لكنه معلوم من حيث الباطل عند الطرفين. أما بالنسبة للشرط الثالث فهو أن تكون المنفعة مباحة. قال رحمه الله
الثالث الإباحة في العين.
الإباحة في العين أي الإباحة في منفعة العين. يشترط لصحة الإجارة أن يكون العقد على منفعة أذن الشرع بها، والمنافع منها ما أذن الله به ومنها ما حرمه الله عز وجل. فلا يجوز أن يبرم عقد الإجارة على أمر حرمه الله عز وجل، لأن تصحيح عقد الإجارة يدل على الإذن بهذه المنفعة. فإذا لا يحكم بصحة عقد إجارة حتى نعلم ما هي المنفعة التي قام عليها العقد. فإذا علمنا ما هي المنفعة هو الشرط الأول، نسأل بعد ذلك هل هذه المنفعة أذن بها الشرع أو لم يأذن، وبناء على ذلك تنقسم المنافع إلى مأذون به شرعا وغير مأذون به شرعا. فأما المأذون به شرعا كالسكنة وركوب الدار والطب والعلاج ونحن ذلك من الأمور التي أذن الله بها، فمثلا يستأجر الطبيب للعلاج، نقول هذا العلاج مأذون به شرعا إذا كان بشيء غير محرم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: تداووا عباد الله فإن الله ما أنزل من داء إلا وأنزل له دواء. كذلك أيضا استأجر للركوب، نقول ركوب الدابة مأذون به شرعا، والسفر إلى مكان مباح للصيد أو النزهة إذا لم تكن على وجه محرم من حيث الأصل مأذون بها شرعا، والركوب لذاته مباح شرعا. وهكذا بالنسبة لخياطة الثياب، وبالنسبة لغسيل الثياب، وبالنسبة لسكن الدور وغير ذلك من المنافع كلها التي أذن الشرع بها من المنافع المباحات، نقول عقد الإجارة جائز ومأذون به شرع. لكن إذا اشتمل على منفعة محرمة أو كانت منافع العين لم يأذن بها الشرع فإننا لا نصحح عقد الإجارة. فقال رحمه الله: أن تكون المنفعة مباحة، يعني يشترط لصحة عقد الإجارة أن تكون المنفعة التي من أجلها استأجر الإنسان أذن بها الشرع. عندنا منفعة وعندنا إباحة، فهناك أمران: المنفعة والإباحة. فلو استأجره لضرر ومفسدة نقول لا يجوز. لو قال له: أريد منك أن تهدم دار جاري وأعطيك 100 ريال، أعطيك 1000 ريال، أعطيك 10,000 ريال إذا هدمت هذه الدار، هدم الدار السالم في الأرض والدار لا يملكها وهو معتد وظالم، فإذا استأجره لذلك نقول هذه إجارة محرمة، والأجير لا يستحق بشيئا حتى ولو قام بهذا الفعل، لأنه فعل لا يأذن به الشرع. ولو استأذنه لأمر حرام فيه ضرر بجماعة أو فرد فتقول هذه إجارة غير مشروعة وباطلة، لأن المنفعة لا يأذن بها الشرع، فوجود هذا العقد وعدمه على حد سواء فلا يستحق مطالبته بالأجر. إذن أن يكون هناك نفع، وأن يكون النفع مأذونا به شرعا. قد يكون النفع يعني غير مأذون به شرعا، فالخمر أخبر الله عز وجل أن فيها منافع وفيها إثم، وأن إثمها وضررها أكبر من منفعتها، والشريعة تحرم لغالب المفاسد أو استجماع الشيء للمفاسد. ولذلك يقولون قد يكون الشيء في ظاهره في مصلحة وتحرمه الشريعة، لكن لمفسدة أعظم موجودة في الشيء. فالخمر مثلا فيها في ظاهرها الهزة والنشاط والطرب ونحن ذلك مما يعتري شاربها والعياذ بالله، لكن من حيث الأضرار المترتبة والمفاسد التي تترتب عليها أعظم مما فيها من منافع، حتى قد ذكر العلماء أن الله تعالى لما حرمها سلبها منافعها فأصبحت من الضرر. إلا أن أهل العلم قالوا فيها ضرر فيها نفع، ولذلك يقولون الخير كله الذي تمحضت مصالحه في الجنة، والشر كله الذي تمحضت مفاسده في النار. فالدنيا فيها مصلحة، والمصلحة فيها شيء من المفاسد أو فيها شيء من التعب والعناء أو المشقة، لكن الذي يهمنا أن الإجارة إذا كانت على شيء فيه ضرر لا تجوز، وهي محرمة ولا يستحق العامل الذي عمل هذا الضرر لا يستحق الأجرة. فلو طالب من قال له اهدم هذه الدار طالبه بال10,000 التي وعده بها فإنها سفك وحرام ولا يستحقها. إذن لا بد أن تكون المنفعة مأذونا بها شرعا. ثم هذه المنفعة حينما تقول تكون منفعة مباحة، فالشريعة تجد المنافع المباحة المقصودة فخرجت المنافع غير المقصودة. فحينما يستأجرهم مثلا لنفخ الهواء في بالون أو نحوه، طيب إذا انتفخ الهواء في الزان من منفعه من مصلحه وهكذا لو استأجره من ضرب حديد في بعضه مثل ألعاب الأطفال ونحن من مصلحه من فائدة فإذا لا بد أن تكون المنفعة وأن تكون المنفعة مقصودة حتى يقع عليها الإذن الشرعي والإباحة لأنها لو كانت في ظاهرها منفعة لا مصلحة فيها ولا وليس فيها قصد يعني لا تقصدها العقول السوئية كان بذل المال فيها من إضاعة المال فالصبي إذا نفخ الهواء أي فائدة يستفيدها وإذا ضرب حديدا بعضا فأي فائدة يستفيدها وإذا رأى الحديد مرتفعا أو موضوعا فأي فائدة يستفيدها إذا لابد وأن تكون هناك منفعة مأذونا بها شرعا أن تكون هناك منفعة مأذون بها شرعا فإذا كانت المنفعة غير مأذون بها شرعا فهذا سيفصله المصنف رحمه الله تكون منافع أقوال وتكون بالأفعال وهي أمور حرم الشر قولها أو حرم فعلها فيستأجره من أجل أن يقوم بها فقال رحمه الله
الثالث الإباحة في العين فلا تقشر على نفع محرم كالزنا والزمر والغناء وجعل داره كنيسة أو لبيع الخمر قال رحمه الله ولا تقشر على نفع محرم كالزنا
لا تصح الإجارة على منفعة محرمة كالزنا كان أهل الجاهلية في جاهليتهم يستأجرون الإناء وكانت هناك بيوت للدعارة وللبغاء أعاذنا الله وإياكم فكانوا يستأجرون هؤلاء الإناء فحرم الله ذلك وأنزل آية النور المشهورة ولا تكرهوا فتياتكم عن البغاء إن أردنا تحصنا لتبتغوا عرض الحياة الدنيا فحرم الله عز وجل لتبتغوا عرض الدنيا فالله عز وجل حرم عليهم أن يؤجروهم من أجل هذه الجريمة وهي الزنا والعياذ بالله فنص العلماء رحمه الله على أنه لا تجوز الإدارة لفعل الزنا ونصت السنة أيضا على ما نص عليه الكتاب من التحريم ففي الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه حرم ثمن الكلب ومهر البغي وحيوان الكاهن فقوله ومهر البغي هو ما يعطى للمرأة من أجل أن تزني والعياذ بالله فلو أنه استأجر امرأة من أجل أن يطأها على وجه محرم فإن المال سحت وحرام ولا تستحق المرأة هذا المال بل إنه مال محرم بإجماع العلماء رحمة الله عليهم فلو استأجر على فعل الزنا هذا نوع من أنواع المنافع المحرمة وهذا يتعلق بالأفعال قال رحمه الله والزمر والزمر والغناء الزمر يكون بالنفس في المزامير والغناء يكون بآلات اللهو وبالنسبة للزمر والغناء حرمه الله عز وجل ولذلك توعد الله عز وجل أهله فقال ومن الناس من يشتري له الحديث يضل عن سبيل الله بغير علم فبشره بعذاب أليم هذه الآية الكريمة كان عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يحلف بالله الذي لا إله إلا هو إنه غنى وعبد الله بن مسعود الذي تلقى القرآن من فم النبي صلى الله عليه وسلم غضا طريا كما نزل وعبد الله بن مسعود الذي ما كان يقرأ 10 آيات حتى يتعلمهن ويعلم حلالهن وحرامهن وكان أعلم بكتاب الله عز وجل وكان رضي الله عنه يقول ما من آية إلا وأعلم أين نزلت ومتى نزلت وفيما نزلت ولو أعلم رجلا أعلم بكتاب الله مني تعمل إليه المضي لذهبت إليه وهذا يدل على عظيم مكانته وجليل منزلته رضي الله عنه وأرضاه في ضبط كتاب الله ومعرفة ما في كتاب الله وقد أجمع العلماء رحمهم الله على أن ابن مسعود رضي الله عنه من أئمة الصحابة الذين هم أهل لتفسير كتاب الله عز وجل وله تفسيرات المشهورة فعبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه فسر هذه الآية وحلف بالله اليمين المغلظة وقال والله الذي لا إله إلا هو إنه الغنى ثانيا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الصحيح الذي رواه الإمام البخاري في صحيحه يأتي في آخر الزمان أقوام يستحلون الحرى وهو الزنا والحريرة وهو اللباس المعروف والمعازف والقيام ما هم بمؤمنين ما هم بمؤمنين ما هم بمؤمنين. فهذا الوعيد الشديد وهو نفي الإيمان، وقد نص العلماء رحمهم الله المراد به نفي حلال الإيمان، لكن إذا قصد أنه حلال واعتقد حل فإنه كافر بإجماع العلماء. من اعتقد حل الزنا فإنه كافر بإجماع العلماء، لأنه قال يستحلون الحرى. وأما بالنسبة للمعازف فإذا قال إنها حلال يتأول قول من قال من أهل العلم، وهو قول شاذ وضعيف لبعض المتقدمين، فإن كانت عنده شبهة تجاب عنه هذه الشبهة. وقوله عليه الصلاة والسلام يستحلون الحرى والحرير، قوله يستحلون يدل على أن الأصل أنه حرام. وأيضا رتب على هذا الاستحلال قوله ما هم بمؤمنين ما هم بمؤمنين. ومن القواعد والضوابط عند العلماء رحمهم الله أن كل فعل أو قول رتب عليه العقوبة في الدنيا أو الآخرة أو فيهما معا، أو رتب عليه الوعيد بنفي إيمان أو غضب أو لعنة، يعد من كبائر الذنوب. وهذا الضابط نص عليه جمع من أئمة السلف، وهو قول حذر الأمة وترجمان القرآن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، وقصره الإمام أحمد في إحدى رواياته عن الشيخ الإسلام بن تيمية والإمام بن حجر رحمة الله على الجميع، أن ما ورد في كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم مقرونا بعقوبة الدنيا وعقوبة الآخرة أو عقوبتين معا، أي عقوبة الدنيا والآخرة، أو فيه وعيد بنفي إيمان أو غضب أو لعنة أو نحو ذلك، أنه يعد من كبائر الذنوب التي توجب تفسيق صاحبها والعياذ بالله. فإذا الغنى بالمعازف محرم، لكن استثنى من ذلك التغني على سبيل النشيد، فإن النشيد الذي لا معازف فيه وهو حكاية الشعر، ويكون تلك وتكون تلك الحكاية خالية من النجوم ومن الفسق ومن العهر، فإن هذا أقره رسول الله صلى الله عليه وسلم وأذن به، والأحاديث الصحيحة لا يستطيع المسلم أن يحرم ما ثبتت السنة بجوازه والإذن به. ففي الحديث الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يبني مسجدا وهو في عمل الطاعة والقربة بتشييد ذلك المسجد، ومع ذلك كان الصحابة يرتجدون بأبيات الشعر: والله لولا الله ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا، إن الأولي بغوا علينا وإن أرادوا فتنة أبينا. فكان صلى الله عليه وسلم إذا بلغوا قولها أبينا يقول أبينا أبينا ويرفع بها صوته. وكذلك دخل عليه الصلاة والسلام مكة ومعه عبد الله بن رواحة أخذ بخطام دابته، يقول: خلوا بني الكفار عن سبيله، اليوم نضربكم على تأويله، ضربا يزيل الهام عن مقيله. ومع ذلك يقوله بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم وبإقراره. وثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه كان في السفر وكان المؤنجشة يحب الإبل بين يديه وهو يقر عليه الصلاة والسلام ولا يمكن. لكن هل كان هذا الفعل منهم رضي الله عنهم وحرضاهم من باب الدعوة أم كان من باب الترويح النفس؟ الجواب كان من باب الترويح النفس. فالخطأ أن نظن أن نشيد الشعر من وسائل الدعوة، هذا خطأ. ليس هناك وسيلة للدعوة إلا كتاب الله عز وجل وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، هذا أصل مجمع عليه وليس في أي إشكال. لكن بالنسبة لنشيد الشعر، أن تنشد الشعر من باب دفع السآمة والترويح النفس أو من باب الاستجنان، لأن النفوس ضعيفة، فإذا خفف عنها بالمباح وروح عنها بالمباح استجنت وقويت. وكان حضر الأمة وترجمان القرآن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما في صحن بيت الله الحرام، إذا كثرت عليه المسائل وكثرت عليه المباحث الفقهية والمسائل والنوادل قال: روحوا عنا، فيأتي بأغضل بيت وبالشعر الذي كان يتحاكاه العرب ويتحدث به ويضرب مع أصحابه رضي الله عنهم رحمه الله. وهذا كله في بيت الله الحرام لكي يبين أن هناك أمورا أذن الشرع بها ولا بأس بها، هذا من باب الترويح. لكن لا نعتقد أنه لابد، ما ندعو إلا بهذا الشيء أو أن هذا الشيء طريق للدعوة، لا، إنما نقول يجوز ويباح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم الذي لا يمكن أن يسكت عن حرام أقر ذلك، وقيل بين يديه فأقره عليه الصلاة والسلام ولم يحرمه ولم يمنعه. لكن الذي ذكره أهل العلم رحمه الله وقرروا أنه من حيث الأصل يجوز إنشاد الشعر، لكن من يتتبع السنة ويتتبع هدي النبي صلى الله عليه وسلم ويفقه في النصوص يجد أن الأحاديث وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم بإنشاد الشعر في حالة سآمة وفي حال الملل أنشد الشعر بين يديه في السفر، وأنشد الشعر في حبل الإبل، وما كانت الإبل، وهذا يعرفه كل من يعرف الإبل، الإبل لا يمكن أن تسير إلا بحادي، وإذا حد الحادي نشت الإبل وصرت واستجنة. ولذلك كان هذا بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم حتى قال رفقا بالقواريث صلوات الله وسلامه عليه، وأنشد الشعر بين يديه صلوات الله وسلامه عليه في بناء النفس، لأن بناء النفس فيه ثقل على النفس، والبناء فيه أثر على النفوس، ولذلك روح النبي صلى الله عليه وسلم بالمباح. وأنشد الشعر بين يديه في حفر الخندق كما جاء عنه عليه الصلاة والسلام في السير. إذن كأن هذا الإنشاد من باب الترويح النفس ومن باب الاستجمام. فعندنا أمران، أمر الأول أن لا ندخله ومطحنه عن الدعوة ونقول هذا الأمر من وسائل دعوتنا، هذا أمر ينبغي أن يتنبه له الإنسان، أن الدعوة لا يمكن أن تكون إلا بكتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم وهدي السلف الصالح رضوان الله عليهم ورحمهم الله أجمعين. أما بالنسبة للترويح عن النفس روح بالمباح ولا حرج في ذلك، وتقول أفعل هذا من باب الترويح عن نفسي فقد روح عمن هو أفضل منا، والإنسان مخلوق ضعيف، فلا بأس أن يروح عن نفسه بالذي أذن الله به وأحله لعباده. إلا أن الإكثار من هذا الشيء والمداومة عليه والمواظبة عليه فإن هذا لا شك أنه يؤثر على النفس ويضعف الإيمان في القلب، لأن الإنسان إذا أكثر من الله المباح فإن هذا يضعف، ولذلك المسح يجوز، فإذا أكثر منه ربما أمات قلبه نسأل الله السلامة والعافية. إنما يأخذ منه بقدر، أفق طبعك المفجوح بالجدي تارة وعلمه بشيء من المنفي، ولكن إذا أعطيته المنفح فليكن بمقدار ما تعطي الطعام من المنفي، فتعطي النفس شيئا من الاستجمام والراحة في هذه الحدود. إلا أن الشعر الحماسي وهو الذي يقوي النفوس للجهاد ويشعل الهمم للجهاد أو يحكي مآثر السلف أو نحو ذلك مما يقصد به النصر على الأعداء وإراقة الحماسة في النفوس، فإن هذا إذا كان الإنسان يضع هذا الشعر قربة لله سبحانه وتعالى ويقوله قربة لله عز وجل فإنه يثاب على ذلك، لأن عبد الله بن رواحة رضي الله عنه وأرضاه أنشد الشعر الحماسي في صحن بيت الله الحرام، وأنشده بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم من باب إغاظة الأعداء، إغاظة أعداء الإسلام مقصودة شرعا، فمن قصد بذلك إغاظة عدو الله وتربية النفوس على الحماسة على الخير والبر ومآثر الإسلام فإن ذلك لا شك أن له أثر على النفوس. وقد نص الله في كتابه على أن الشعراء يتبعهم الغاوون ثم استثنى سبحانه وتعالى فقال إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيرا وانتصروا من بعد ما ظلموا وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. فانظر إلى قوله يتبعهم الغاوون إلا الذين آمنوا، أي أنهم إذا كانوا من أهل الإيمان فقالوا الشعر نصرة للإسلام فيتبعهم المهتدون ولا يتبعهم الغاوون. ومن هنا نص النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه كعب بن مالك يبكي، وكذلك حسان بن ثابت حينما قالوا إن الله أنزل في الشعر ما أنزل فاستثناهم النبي صلى الله عليه وسلم وأنزل الله عليه قوله إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وذكر الله كثيرا وانتصروا من بعد ما ظلموا. فإذا لا بد لطالب العلم أن يعلم أن التحليل والتحرير يحتاج إلى نص، وأن النصوص إذا أثرت واتضحت بجواز شيء لا يستطيع المسلم أن يتحمل بين يدي الله مسؤولية تحريم ذلك الشيء، وأن النصوص إذا حرمت شيئا لا يستطيع أحدا يؤمن بالله واليوم الآخر أن يتقحم نار الله على بصيرا فيحلل للناس ما حرم الله عليهم. فإذا سمعنا ووردت النصوص في كتاب الله وسنة المسلم على إباحة الشعر المذنب به شرعا، وجاءت السنة الصحيحة الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بإنشاده ووقع بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم فأقر، سنجد ذلك من باب المباح المأذون به شرعا. وأما بالنسبة للتوسع فيه فنقول توسع في المباح ما لم يكن يراد به الحماسي الذي يقصد منه إلهاب النفوس على طاعة الله وتقويتها وتشجيعها عن الخير، فذلك النص فيه واضح وظاهر. وبهذا يقول المصنف والغناء، أي أنه إذا استأجره من أجل الغناء يشمل ذلك حالتين، الحالة الأولى أن يكون بآلات له فهذا محرم، وبإجماع العلماء على أنه لا تجوز الإجارة على الغناء المحرم. والحالة الثانية أن يكون بدون آلات ولكن يكون الإنشاد شعر، فإذا جاء بالشاعر أو بمن يقول الشعر واشتمل شعره على مشهدة محرمة كالإغراء بالحرام ووصف امرأة معينة أو نحن ذلك مما حرم الله عز وجل، أو يتناشد الشاعران كل منهما يسب الآخر ويشتمه ويعيبه وينقصه وينقص من قومه ويحط من قبره، فذلك مما حرم الله ولا تجوز الإجارة على هذا الوجه. ما لو جاء به من أجل أن جاء بالمرأة من أجل أن تضرب الدف في زواج وعرس وتقول المباح الذي أذن الله به، فإن هذا لا بأس به وهو جائز. وقد أجمع العلماء رحمه الله على جواز الإجارة على المنافع المباحة. وإذا جئت تقرر هذه المسألة فإنك تقول لما كان ضرب الدف في الزواج مأذونا به شرعا ومباح، وكان مباحا شرعا، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم ندب إليه وحث عليه، ولم يستطع الإنسان أن يجد من يضرب له الدف إلا بمال وأراد أن يستأجر، فلا بأس أن يستأجر المرأة من أجل أن تدف المرأة في حال زواجها، أو من أجل أن تضرب الدف وتضرب بالدفوف وتضرب بالغبال في حال الزواج، فذلك مما أذن الله به، وكل منفعة مباحة أذن الله عز وجل بها ورسوله عليه الصلاة والسلام تجوز الإجارة عليها ما لم يقم الدليل على استثنائها.
وجاء لداره كنيسة.
بعد أن بيّن رحمه الله استئجار الشخص للأفعال المحرمة كالزنا والذنب وللأقوال المحرمة كالغناء، يدخل في الأقوال المحرمة النياحة. لو استأجر امرأة من أجل أن تنوح على ميت فإنه لا يجوز وتعتبر الإجارة فاسدة. كذلك الأفعال، لو استأجر شخصا على فعل محرم، مثلا الأندنة المعاصرة في زماننا لو أنه أراد أن يقوم بعملية جراحية كالطبيعة الأطباء، وهذه العملية الجراحية لا يأذن لها الشر إما لكون ضررها أكبر من نفعها أو لكونها تعارض مقصود الشر، فإذا كان ضررها أكبر من نفعها، مثال ذلك العملية الجراحية التي تكون نسبة النجاح فيها ضئيلة جدا، فلو قال للطبيب اعمل لي هذه العملية مع غلبة ظن الطبيب أن المريض سيموت وأن هذه العملية ستفضي به إلى الهلاك أو تفضي إلى تلف عضوي أو أنها تضر به في صحته، فلا يجوز للطبيب أن يقدم عليها. فلو أن المريض أغرى الطبيب بالمال وقال له افعل بي هذه الجراحة، افعل بي هذا النوع من التداوي، وفعل، فإنها إجارة فاسدة لأنه خرج عن أصول المهنة، وأصول المهنة لا توجب الإذن للطبيب للقيام بمثل هذا النوع من الأعمال الطبية، فصار أمرا محرما متمحضا في الضرر، يعني الضرر فيه واضح. كذلك لو استأجره لعمل جراحي دون وجود موجب، مثل قطع الأصبع الزائد دون وجود ألم ودون وجود ضرر، فإن أي عضو في الإنسان إذا لم يكن فيه أذى أو لم يكن فيه ضرر لا يجوز قطعه ولا إدانة من الجسد، لأنها خلقة الله عز وجل، ولا يجوز التدخل بجسد الآدمي بزيادة شيء أو نقص شيء إلا إذا أذن الشرع به. فلو قطع منه هذا العضو فإنه حينئذ يعتبر آثما شرعا ولا يجوز، والإجارة فاسدة. ولو قال له أخرج مثلا اللوزتين موجود الآن، والأطباء وأهل الخبرة يقولون إن هذا العضو الموجود في الجسد وهي اللوز جعله الله عز وجل حماية للجسم فيمشي بقدرة الله السموم عن البدن، ولا حتى قال بعض الباحثين الكبار في مجال الطب يقول لو يعلم الناس ما في هذا العضو من النعمة والخير وهو كافر، رجل كافر يقول هذا الكلام، يقول لو يعلم الناس ما جعل الله في هذا العضو من الخير وحفظ البدن من كثير من السموم والأضرار التي تنزل به ما أقدم أحد على إخراجه. فلو أنه فعل ذلك يسمونه الجراحة الوقائية، فاستخرج اللوزتين بدون التهاب، بالتهاب يدوز، إذا التهابت اللوزتين اللوز وأصبح هناك ضرر من تقيحها وإضرارها بالقلب أو جسد كابع، فإذا كان ما في ضرر وفعل ذلك من باب الوقاية كما تسمى الجراحة الوقائية نقول لا يجوز، لأنه ليس هناك إذن شرعي بفعل هذا النوع من الجراحة. كذلك جراحة التجميل، لو استأجره من أجل أن يجمله فيصغر شيئا كبره الله ويكبر شيئا صغره الله عز وجل، أو جراحة تغيير الجنس فاستأجره بمبلغ من أجل أن يقوم بهذا النوع من الجراحات، فكل ذلك محرم لأن المنفعة غير مأذون بها شرعا. إذا المراد من هذا كله أن طالب العلم يبحث أول شيء هل المطلوب من عقد الإجارة أذن الشرع بها أو لم يأذن، فإن كانت منفعة أذن بها الشرع أجازها وأحل عقد الإجارة عليها، وإن كانت منفعة حرمها الشرع فلا تجوز الإجارة عليها. وقوله أو دارٍ